أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة الأخيرة من كتابنا المسموع القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. في هذه الحلقة سنتناول موضوع السنن الإلهية التي كانت محط تركيز القرآن الكريم، وقد قال سماحته في مقدمته:
ركز القرآن الكريم على السنن الإلهية الحاكمة في الكون والإنسان والحياة، وهي القوانين الإلهية التي تحكم الخلق، فلا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وتشكل معرفتها رصيداً هاماً يساعدنا لمعرفة الدائرة التي نستطيع التحرك فيها والأسقف التي يمكن الوصول إليها، كي لا تكون حركتنا في دائرة الفراغ بل منسجمة مع النظام الكوني العام الذي خلقه الله تعالى. وسنعرض عددا من النماذج لتتضح الصورة أكثر.
أولا، ازدهار المجتمع وهلاكه.
إن الإيمان بالمنهج الإلهي واتباع تعاليم السماء يؤديان إلى استقامة في المجتمع وصلاح في حياة الناس، فتنتظم أمورهم ويعم العدل بينهم، وهذا يعني استقرار الدولة وطول حياتها، ما يجعل الأفراد فيها يعيشون منعمين بالخيرات، فيسود التكافل بينهم وينضبط الحاكم والرعية في إطار إحقاق الحق، فيتحقق للمجتمع سعادته ورخاؤه. قال تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا.
أما الانحراف عن المنهج الإلهي وعدم التزام قادة القوم والفعاليات السياسية والاجتماعية في المجتمع بهذا المنهج، واتباع السبل الأخرى التي تتعارض معه، فإنه سيؤدي إلى الفسق والفساد، فتظهر الآثار جلية في كل مواقع المجتمع، سواء على مستوى الحاكم ومن يمسكون بالسلطة معه، أو على مستوى الرعية والخط السائد بينهم، بسبب موافقتهم وتأييدهم للظلم والفساد أو صمتهم عنهما. وعندما لا تكون العلاقات والأدوار مبنية على الخشية من الله تعالى ورعاية رقابته، فإن الظلم والغش والمحسوبيات واستغلال شؤون الدولة تكون من النتائج الطبيعية لهذا السلوك، وهذا ما يراكم الأزمات فتصل إلى الانفجار ثم إلى هلاك المجتمع. قال تعالى:
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
إن المعادلة الإلهية واضحة: ازدهار للمجتمع وبركات وخيرات مع الإيمان وسلوك المنهج المستقيم وهو شرع الله تعالى، وهلاك للمجتمع وفسق وخراب وظلم مع الانحراف وعدم الطاعة لله تعالى.
ثانيا، الآجال بيد الله تعالى.
الأعمار بيد الله، وكل نفس ذائقة الموت، ومهما حاول الإنسان فليس بإمكانه أن يحدد أجله، ولا أن يقدمه ولا أن يؤخره، ومهما أجرى من احتياطات في حياته فإن سبب الموت قد يكون مفاجئا للجميع، فكم من مختبئ أثناء الحروب مات في ملجئه، وكم من مقاتل لم يترك موقعا من مواقع القتال إلا وتواجد فيه، بقي على قيد الحياة إلى أجله المسمى، ومهما وصل مستوى التقدم الطبي لمعالجة الأمراض فإن قدرة الطبيب تتوقف عند حد يشعر معه بالعجز قائلا: الأعمار بيد الله وقد قمنا بما علينا. إنها حقيقة إلهية في جهل الإنسان لوقت موته وجهله بالأسباب التي ستكون سببا له، وعدم القدرة على دفعه أو منعه عندما يحين الوقت المعلوم. وفي هذا قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وقال:
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وهل ينفع الإنسان اتخاذ الإجراءات الاستثنائية لدفع الموت؟ قال تعالى:
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
فالأفضل ألا تتعب نفسك أيها الإنسان، قم بما عليك وتوكل على الله، وكما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: كفى بالأجل حرزا، إنه ليس أحد من الناس إلا ومعه حفظة من الله يحفظونه، ألا يترد في بئر ولا يقع عليه حائط ولا يصيبه سبع، فإذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله. وقال عليه السلام: كفى بالأجل حارسا. فأنت محروس بأجلك، فلا تعش قلقا ولا تجهد نفسك بالبحث عن حلول، وتصرف بشكل طبيعي كما هي مستلزمات الحياة، وانتظر أن يأتيك الموت في كل لحظة، فأنت لا تستطيع الجزم بالتوقيت حتى لو كانت حياتك طبيعية بمنظارك أنت، إذ قد لا تكون توقعاتك صحيحة. ولذا كان التوجيه الرائع في الحديث النبوي الشريف: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
ثالثا، النصر للإيمان والاندحار للظلم.
المواجهة دائمة بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين العدل والظلم. وعندما يسود الظلم فإنما يكون ذلك بسبب توفر المقومات المادية لذلك، مع ضعف القدرة المقابلة له، لكن لا بد له من سقوط مريع. فهذه هي السنة الإلهية: إما أن يسقط بسبب إسقاطه من خلال الذين يواجهونه، وإما أن يأتي التدمير السماوي له بسبب وصوله إلى مستوى الأفق المسدود للصلاح. قال تعالى:
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين.
وقال عز وجل:
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
وقال أيضا:
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
في المقابل فإن المؤمنين منتصرون شرط أن يعدوا العدة اللازمة لذلك ويقوموا بما عليهم، فالنصر لا يعطى منحة في صراع الإيمان والكفر، إنما هو نتيجة اختبارات وتضحيات تنطلق من هذا الإيمان.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فسيكون الانتصار الكبير وخلافة الله تعالى على الأرض بقيادة المؤمنين كنتيجة نهائية للصراع.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
حيث تؤكد الروايات على ظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليقود مسيرة الحق ويملأ الأرض بالعدل، ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترة اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما.
اللهم ارزقنا النصر المؤزر بقيادة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. يوضح سماحته حول مفهوم الانتصارات:
هذا لا يعني أن الانتصارات مقتصرة على هذه المرحلة من حياة البشرية فقط، بل هي قائمة في كل مرحلة يؤدي فيها المؤمنون ما عليهم بناء لوعد الله تعالى بالنصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا النصر منسجم مع منهج المؤمنين الأفضل واستقامتهم وسلامة مشروعهم. يبقى الاستحقاق لهذا النصر والذي يتطلب إعداد العدة والقيام بالجهد اللازم، وإن كان المطلوب أقل مما هو عند الكافرين بسبب فعالية الإيمان الذي يشحذ الهمم ويعطي قوة إضافية غير متوفرة عند الآخرين، وهو ما حصل في الانتصار الكبير في معركة بدر الكبرى، حيث قال تعالى:
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قال تعالى:
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
وكما حصل في انتصار المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على العدو الإسرائيلي المدجج بكل أنواع السلاح والدعم السياسي الدولي.
رابعاً، الدنيا دار بلاء.
خلق الله تعالى الدنيا دار بلاء واختبار، ففيها متاع مؤقت زائل، وكل نعم الله فيها للاختبار قلت أو كثرت. وفي البلاء عطاء وحرمان، وغنى وفقر، وصحة ومرض، وجمال وقبح، وقوة وضعف، وما يراه الإنسان كسبا وربحا لا يعدو عن البلاء أبدا، أكان مالا أو ولدا أو مركزا أو ربحا. ليس في الدنيا استقرار وراحة مادية، فالاستقرار الأبدي في جنة الله تعالى، وبما أن السنة الإلهية قائمة على الابتلاء في الدنيا، فإن معرفتنا بها تمكننا من استثمار حياتنا بطريقة سليمة مبنية على الرضا بكل ما نبتلى به، على أساس أنه اختبارنا وبلاؤنا وفتنتنا للفوز في الامتحان. قال تعالى:
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
فالشر والضرر والألم والظلم فتنة واختبار وبلاء، وكذلك الخير والسلامة والصحة والعدل فتنة واختبار وبلاء. وقد بين رب العالمين هذا المعنى في شمول الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء للأموال والأولاد.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
وأراد الله تعالى ببلاء الدنيا أن يميز بين الصالحين والفاسدين.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
وقال تعالى:
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
لذا لا يمكن اعتبار عطاءات الدنيا مكرمة وعلو مقام، فإذا ظن الكافرون أن الله يمدهم تكريما لهم فهم واهمون، إنما يريدهم أن يخرجوا من الدنيا وليس لهم رصيد. وهذا ما احتجت به زينب عليها السلام بعد موقعة كربلاء في مواجهة يزيد، عندما قالت له: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يكون البلاء خيرا للمؤمنين على كل حال، فقد يكون بلاء حسنا أو أجرا مدخرا بالبلاء الذي يتطلب صبرا. فمن البلاء الحسن نصر الله للمؤمنين على قلة العدد والعدة.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
ومن البلاء الذي يتطلب صبرا الخوف والجوع وغيرهما مما يرقى بسبب الصبر إلى الهداية فضلا عن الأجر. قال تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
لقد صدح موقف الإمام الحسين عليه السلام في الآفاق بقوله: ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.
مسك الختام لهذا الكتاب القيم جدا يقدمه لنا سماحة الشيخ الفاضل نعيم قاسم حفظه الله ورعاه من خلال حديثين شريفين جاء فيهما:
إذا فهمنا سر البلاء فلن يكون إلا خيرا. فعن الإمام الصادق عليه السلام فيما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري. فليكن كلام أمير المؤمنين عليه السلام هاديا ومرشدا. إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة.
هنا نحط رحالنا بعد رحلة مليئة بالبركات التي حصلناها من خلال كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، والتي نثر علينا فيها شذرات من عطر الهداية. نختم كلامنا ببضع كلمات نورانية من دعاء ختم القرآن الكريم: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا فيه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. نستودعكم الله ونلقاكم إن شاء الله في رحاب كتاب مسموع قيم جديد، في أمان الله وحفظه.